parade, chef. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الباحث في أن التزاحم الملاكي يحتاج إلى إحراز وجود الملاك، فمثلا إذا امتنع اجتماع الأمر والناهي في الوضوء بالماء المغصوب باعتبار أن الوضوء لا يعقل أن يكون محبوبان مع كونه مبغوضان، فإذا سقط الأمر بالوضوء لأجل كونه غصبان فهل يمكن إثبات صحة الوضوء ببركة الملاك أم لا؟ وذكرنا سابقا أن هناك وجوهان لاستكشاف الملاك، مضى الكلام في الوجه الأول وهو التمسك بالمدلول الالتزامي للطلب، ووصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وتفرد به من التمسك بإطلاق المادة من باب لوازم الكلام لا من باب المدلول الالتزامي، وبيان مطلبه قدس سره يتم في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن تعلق الطلب بأي مادة، كما إذا قال أقم الصلاة أو قال صم ونحو ذلك، موجب أو منشأ لانعقاد ظهورين للمادة في عرض واحد من دون طولية بينهما، فالمادة كمادة الصلاة حين تعلق الطلب بها يكون لها ظهوران، ظهور في أنها مطلوبة، وهذا في طول تعلق الطلب بها، وظهور في كونها محبوبة، وهذا في رتبة سابقة على الطلب، إذ لولا كونها محبوبة في ذاتها لما تعلق الطلب بها، فحين تعلق الطلب بها يتبين أنها مطلوبة بلحاظ تعلق الطلب، ومحبوبة في رتبة سابقة على الطلب، فهي في ذاتها محبوبة، لا أنها محبوبة لتعلق الطلب بها، إنما تعلق الطلب كشف عن محبوبيتها في نفسها، لا أنه كشف عن تقيد محبوبيتها بمطلوبيتها، بحيث لو سقط الطلب عن الفعلية تسقط المحبوبية، بل نفس تعلق الطلب صار منشأ تكوينيا لظهور المادة في كونها محبوبة في نفسها، وأنه لولا هذه المحبوبية لما تعلقت المطلوبية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الظهور، أي ظهور المادة في كونها محبوبة، ليس من باب الدلالة الالتزامية ولا من باب الدليل الإني، بل هو من قسم ثالث عبر عنه الميرزا النائيني بلوازم الكلام، وأن لوازم الكلام تبقى حجة وإن سقط المدلول الكلامي عن الحجية. وبيان ذلك أن الدلالة الالتزامية هي تابعة للهيئة لا للمادة، أي أن المولى إذا طلب الصلاة فقال أقم الصلاة، فالوجوب المستفاد من هيئة الأمر وصيغة الأمر هو دال بالدلالة الالتزامية على كون المتعلق ذا ملاك، إذ الحكيم لا يأمر إلا بما فيه ملاك أمرا نفسيا، فالطلب الدال بالوجوب الدال بالمدلول المطابق على الوجوب دال بالمدلول الالتزامي على الملاك، فهذه تسمى دلالة التزامية للخطاب نفسه، أي للهيئة للطلاب. وحينئذ يقال بعد سقوط الطلاب عن الفعلية لكون الوضوء غصبا والغصب لا يعقل الأمر به، فلا محالة لا دلالة التزامية بعد سقوط المطابقية بناء على التبعية بينهما. أما إذا قلنا بأن ذلك من باب الدليل الإني، أي هنا استنتاج واستنباط عقلي لا ربط له بالدلالة اللفظية، فإن تعلق الطلب بالصلاة كاشف عقلي عن شنو؟ محبوبية الصلاة، من باب دلالة الأثر على علته. ومن الواضح حينئذ أنه إذا سقط الطلب عن الفعلية فلا يوجد كاشف إني عن كون الصلاة شنو؟ محبوبتان، إذ الكاشف عن محبوبيتها مطلوبيتها، فإذا سقطت المطلوبية عن الفعلية فلا يوجد كاشف عقلي عن محبوبيتها. أما لوازم الكلام فهي المداليل التي تترتب على الخطاب من حيث كونه خطاب، مع غمض النظر عن فعليته وعدم فعليته. مثلا إذا تكلم متكلم بأمر كان الكلام دالا على أن المتكلم ملتفت قاصد، وهذا لا يفرق فيه بين كون كلامه جديا فعليا أو لم يكن، بالنتيجة صدور الكلام منه كاشف عن أنه شخص ملتفت قاصد. حتى لو تبين لنا أن كلامه كذب، لكن هذا المدلول وهو كونه قاصدا ملتفتا باق على الحجية. أو ما إذا صدر من شخص التمني مثلا، فإن التمني يكشف عن كونه منشئا، سواء كان هذا التمني صادقا أو كاذبا. ومن هذا الباب أصل صدور الأمر، مثلا إذا قال المولى لعبده سوف يجيء شهر محرم الحرام مثلا بعد شهرين، وإذا جاء شهر محرم ففي ظرفه البس السواد مثلا، فإن العبد وإن كان ملتفتا بالفعل، إلى أن هذا الطلب ليس فعليا، لأن هذا منوط بظرف معين. كما إذا افترضنا أنه من الواجب المشروط فلا فعلية للطلب الآن، لكن مع ذلك العبد الذي يعلم بأن الطلب ليس فعليا يعلم بأن لبس السواد شنو محبوب للمولى في ظرفه، وأنه شنو ذو ملاكين، وإن لم يكن مطلوبا بالفعل، فاستفادة كون المادة محبوبة لا ربط لها بكون الطلب فعليا أو عدم كونه فعليا. نعم، تعلق الطلب بها صار منشأ تكوينيا لظهورها في كونها محبوبة، لكن هذا الظهور لا يدور مدار فعلية الطلب، بل حتى لو سقط الطلب عن الفعلية فإن هذا الظهور شنو باقين. هذا ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره في عدة موارد. ويلاحظ على ما أفاده أنه أولا لوازم الكلام لا تنفك عن الدليل الإني، فهي من قسم الدليل الإني، فهي دلالة عقلية لا لفظية، فدلالة الكلام على كون المتكلم ملتفتين دلالة شنو إنية، أو دلالة البيع على كون المتكلم منشئا دلالة إنية، فليس للوازم الكلام نكتة شنو مستقلة عن الدليل الإني. وثانيا، لو فرضنا أن هناك نكتة مستقلة يعبر عنها بلوازم الكلام، لكن هذا لا ربط له بما نحن فيه، فما نحن فيه وهو ما إذا كان الوضوء غصبا وشككنا في أنه ذو ملاك ومحبوب أم لا، فمحل البحث في المحبوبية الفعلية لا في المحبوبية الاقتضائية. هل أن الوضوء حين كونه غصبا هو محبوب بالفعل أم لا؟ واكتشاف هذا لا يمكن إلا بالدلالة الالتزامية للهيئة والطلب، ولا كاشف له آخر، فإنه إذا صدر من المولى قوله إن جاء شهر محرم تلبس السواد، فإن هذا لا يكشف عن المحبوبية الفعلية، وإنما يكشف عن المحبوبية الاقتضائية، ومحل البحث في اكتشاف المحبوبية بالفعل ولا كاشف عن المحبوبية بالفعل إلا ها الطلب من باب المدلول الالتزامي. فإذا فرضنا أن الطلب قد سقط مدلوله المطابق عن الحجية لعدم كونه فعليا، لم يبق له مدلول التزامي بناء على تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحدوث والحجية. الطريق الثالث لاكتشاف الملاك ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، حيث أفاد بعبارة مختصرة أن المانع من فعلية الخطاب تارة يكون لفظيا وتارة يكون عقليا، فإن كان المانع لفظيا كما لو قال المولى في خطاب أقم الصلاة، وقال في خطاب آخر لا تصلي في الحمام، سواء كان الثاني متصلا أو منفصلا، فإن هذا المقيد اللفظي متصلا أو منفصلا كاشف عن عدم فعلية الخطاب بالصلاة فيما إذا كانت شنو؟ الحمام. وهنا يقال بأنه لا يمكن اكتشاف الملاك جمع لك في الحمام، لا يمكن اكتشاف الملاك مع سقوط الطلب. وأما إذا كان المانع عقليا كما في محل كلامنا، فإن المولى قال أقم، عفوا، فإن المولى قال توضأ، لكن العقل أدرك وحكم أن الوضوء إذا كان غصبا فلا يعقل مطلوبيته، لأن المبغوض لا يعقل أن يكون مصداقا للمطلوب، وهذا من باب الحكم العقلي. وهذا الحكم العقلي لا يكشف عن ارتفاع الملاك، إنما غايته ارتفاع الطلب، أن مطلوبية الوضوء حين الغصب مرتفعة، أما أنه ليس بمحبوب فلا. فإذا لم يكشف المانع العقلي عن عدم المحبوبية تمسكنا بإطلاق المادة في قوله توضأ لاستكشاف شنو؟ أن هذه المادة محبوبة شنو؟ في نفسها، وإن سقط الطلب عن الفعلية. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أن المحتملات في كلامه أربعة وكلها ممنوعة. المحتمل الأول أن مقصوده الفرق بين الحكم العقلي البديهي والحكم العقلي النظري، فالحكم العقلي النظري لا يصلح أن يكون قرينة على الخطاب موجبا لضيقه وتقييده، بخلاف الحكم العقلي البديهي فإنه لالتفات العرف له بلحاظ كونه حكما عقليا بديهيا فهو بمثابة القرينة الموجب لضيق الخطاب وتقييده. فحيث إن حكم العقل بأن الوضوء الغصبي لا يعقل مطلوبيته حكم نظري لا بديهي، فلا يصلح أن يكون قرينة موجبة لضيق الخطاب، فالخطاب مطلق ومقتضى إطلاقه صحة التمسك به شنو؟ في فرض الغاصب لإثبات أن هذا الوضوء أيها الشيخ المكراني ذو ملاكين. فإن كان مقصوده هذا فالإشكال عليه واضح، وهو أنه حتى لو كان حكم العقل نظريا فإنه بمثابة المقيد المنفصل، فالفرق بين البديهي والنظري أن الحكم العقلي البديهي بمثابة المقيد المتصل والحكم العقلي النظري بمثابة المقيد المنفصل، وإلا فكلاهما كاشف عن تقييد الخطاب وضيقه، إنما أحدهما وهو البديهي منع من أصل الظهور، والثاني وهو النظري منع من الحجية، مضافا إلى أنه لو كانت النكتة في رأسه قدس سره هي ذلك لما جعل المناط بالعقل واللفظ، بل لا بد أن يجعل المناط بالبديهي والنظري. المحتمل الثاني في كلامه أنه يريد أن يقول لو كان المانع لفظيا فهو صادر ممن صدر منه المطلق، فالمولى نفسه الذي قال أقم الصلاة هو الذي قال لا تصلي في الحمام، ولو من باب أن الأئمة جنو لسان واحد. أما إذا كان المانع عقليا فهو حكم صدر من حاكم آخر غير من صدر منه الخطاب اللفظي، ولا يعقل أن يكون حكم حاكم مقيدا بحكم حاكم آخر، فمن صدر منه الخطاب اللفظي حاكم، ومن حكم عقله حاكم آخر، فكيف يكون الثاني مقيدا للأول؟ فإن كان هذا مقصوده قدس سره، وقد وردت مثل هذه النكتة في كلمات السيد الإمام قدس سره، فهذا مندفع بأن العقل ليس دوره الحكم وإنما دوره الإدراك والكشف. فالعقل عندما يقول لا يعقل أن يكون الوضوء مطلوبا وهو غصب، معناه أنه أدرك أن مطلوبية الشارع للوضوء لا تمتد لفرض الغصب ولا تشمل فرض الغصب، فهذا إدراك عقلي لضيق الخطاب، لأنه شنو؟ حكم من أحكام العقل كحكمه بحسن العدل وقبح الظلم. فإن حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم من أحكام العقل العملي، ومحل كلامنا في مدركات العقل النظري. وأما المحتمل الثالث والرابع فيأتي الكلام عنهما إن شاء الله.